بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وصلنا إلى قوله: أما المأموم فلا يسجد إذا سهى خلف إمامه، ويتحمل الإمام سهوه حتى لو ظن أن الإمام سلم فسلم، ثم بان له أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه لأنه سهى في حال اقتدائه. لقد بين لنا الشيخ في بداية هذا الفصل أن الفرض لا ينوب عنه شيء، أي الركن لا ينوب عليه عنه شيء في الصلاة حتى يأتي به. أما السنة فإنها تنقسم إلى قسمين: هيئات وأبعاض. أما إذا ترك الهيئات فلا شيء عليه، وأما إذا ترك بعضا من الأبعاض فإنه يسجد للسهو. وإن تكررت الأشياء التي يتركها من الأبعاض فإنه يسجد سجودا واحدا لا غير. وتتمة الفصل هو عبارة عن مسائل يختلف فيها المأموم عن الإمام. محورها أن المأموم إذا كان وراء الإمام وسهى فإن الإمام يتحمل عنه سهوه وليس عليه أن يسهو عن نفسه. أما إذا سهى الإمام سواء كان هذا الإمام كان المأموم موافقا للإمام من أول صلاته أو جاء في آخر صلاته، سواء قارن معه مسألة السهو أم لا، فإنه يسجد في آخر صلاته. في هذه المسألة الأولى: أما المأموم فلا يسجد إذا سهى خلف إمامه ويتحمل الإمام سهوه حتى لو ظن أن الإمام سلم فسلم ثم بان له أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه لأنه سهى في حال اقتدائه. مثال: المأموم لم يقرأ التشهد الأول ولم يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قعد له. التشهد الأول هو عبارة في الحقيقة عن بعض مؤلف من ثلاثة أشياء: جلوس وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منه إذا تركه عليه سجود السهو. فكان مع الإمام في صلاة رباعية كالظهر أو العصر أو العشاء وتركه، وبعد ذلك وصل الإمام إلى درجة السلام فسلم معه، ما الحكم في ذلك؟ هل على المأموم هنا أن يسجد للسهو أم أن الإمام يتحمل عنه هذا السهو؟ الإمام يتحمل عنه هذا السهو. الآن: أما المأموم فلا يسجد إذا سهى خلف إمامه ويتحمل الإمام سهوه حتى لو ظن، مثالنا، أن الإمام سلم فسلم، ظن سمع صوتا يقول السلام عليكم فحسب أن الإمام قد فارق الصلاة فسلم، وبعد ذلك وجد أن المصلين لم يتحركوا وأنهم ما زالوا في صلاتهم، فأدرك بعد فترة وهو جالس أن الإمام ما زال في الجلوس الأخير، ماذا يفعل؟ بقي جالسا وتابع الإمام من جديد، وهذا السلام الذي سلم فيه يعتبر سلاما لاغيا، وبعد ذلك سلم مع الإمام فلا سجود عليه. ما هي العلة في ذلك؟ لأنه سهى في حال اقتدائه، والسهو في حال الاقتداء ماذا يؤثر؟ نقول إن الإمام يتحمل عنه سهوه. هذه المسألة الأولى. ولو تيقن المأموم في تشهده في حال التشهد من في حال التشهد الأخير مثلا أنه ترك الركوع من ركعة من الركعات أو الفاتحة مثلا من ركعة من الركعات ناسيا أو شك في ذلك، يا ترى قرأت أم لم أقرأ؟ الأصل عدم القراءة، وعندما لا يثبت لنفسه أنه قرأ عند ذلك وانتهت الصلاة مع الإمام قال أو الفاتحة مثلا من ركعة ناسية أو شك في ذلك، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة ولا يسجد للسهو. لماذا؟ بالنسبة صار حكمه كحكم المسبوق، فاته ركن من الأركان لا يمكن أن يتداركه، هذا الركن يبطل الركعة بكاملها، الركعة غير محسوبة. سلم الإمام أتى بركعة كاملة، السهو حصل أثناء الاقتداء أم بعد الاقتداء؟ السهو حصل أثناء الاقتداء، كل سهو يحصل أثناء الاقتداء يتحمله الإمام. مسألة ثالثة. ولو سمع المأموم المسبوق صوتا، كان مسبوق في صلاته لم يكن موافق مع الإمام في تكبيرة الإحرام، ولو سمع المأموم المسبوق صوتا فظنه سلام الإمام فقام ليتدارك ما عليه وكان عليه ركعة فأتى بها وجلس، إذا سمع صوتا ربما داخل يدخل إلى المسجد فقال الداخل بصوت مرتفع السلام عليكم، فظن المأموم أن الإمام قد سلم وكان عليه ركعة مثلا اقتدى برباعية أدرك مع الإمام ثلاثة وبقي عليه ركعة، ماذا يفعل؟ يأتي بركعة إذا سلم الإمام، قام فقرأ الفاتحة وبعد ذلك ركع ثم ارتفع اعتدل ثم سجد وسجد السجود الثاني ثم نظر فإذا بالمصلين أنهم لم ينتهوا من صلاتهم وأن الإمام لم يسلم، وعندما كان يقرأ التشهد سمع إمامه وتأكد أنه يقول السلام عليكم، متى انفصل عن الإمام؟ عندما قام ليأتي بركعة، أم انفصل عن الإمام الآن عندما سلم الإمام حقيقة؟ لا، انفصل عن الإمام عندما سلم الإمام حقيقة. طيب هذه الركعة التي أتى بها ظانا أن الإمام قد سلم، ما حكمها؟ هذه ربما يكون هنالك ظلمة، ربما يكون أعمى، لا تقول أنه كل الأد مسهم، يعني الإنسان ليس عنده قدرة على التمييز، قد يكون هنالك قد يكون بعيد عن الإمام، قد يكون هنالك ضجيج، من المحتمل أن يكون هذا الأمر. إذا متى يعتبر هذا المأموم الآن انفصل عن الإمام؟ عندما ظن في السلام الأول أم في السلام الحقيقي؟ لا، في السلام الحقيقي. طيب ما حكم هذه الركعة التي أتى بها؟ كل هذه الركعة سهو ولا يعتد بها، الآن يأتي بركعة، هل يسجد للسهو؟ لا، لأنه سهى في حال اقتدائه. ولو سمع المأموم المسبوق صوتا فظنه سلام الإمام فقام ليتدارك ما عليه وكان عليه ركعة مثلا، نعم، فأتى بها وجلس ثم علم أن الإمام لم يسلم وتبين خطأ نفسه لم يعتد بتلك الركعة لأنها مفعولة في غير محلها لأن وقت التدارك بعد انقطاع الخطوة، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة ولا يسجد للسهو ببقاء حكم القدوة. مسألة أخرى. ولو سلم الإمام بعدما قام فهل يجب عليه أن يعود إلى القعود لأن قيامه غير مأذون فيه، أم يجوز له أن يمضي في صلاته؟ نفس الصورة، لكن متى أدرك أن الإمام لم يسلم؟ سمع صوتا يقول السلام عليكم، فقام، وعندما انتصب وبدأ ليقرأ بالفاتحة سمع صوت الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله. إذن قيامه وليتدارك ما فاته من ركعات كان خطأ أم كان صحيحا؟ كان خطأ. الآن هل يجب الإمام سلم، هل يجب عليه العود إلى الجلوس وبعد ذلك يقوم لمتابعة الإمام، أما المسألة انتهت وقد قام وانتهى والآن محله القيام؟ قال أم يجوز له أن يمضي في صلاته وجهان؟ أصحهما في شرح المهذب والتحقيق وجوب العود، لأنه عندما قام قام خاطئا فعليه أن يعود فقط، ثم بعد ذلك يقوم، لأن القيام يأتي متى؟ بعد سلام الإمام، لا قبل سلام الإمام، والله أعلم. هذا ما بقي من الفصل السابق. قال والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو. قاعدة جديدة، قلنا إن الصلاة فيها ركن وفيها بعض وفيها هيئة. بالنسبة للترتيب، البعض والهيئة مسنونان، والركن فريضة. والسؤال هنا أن الإنسان إذا تلبس، يعني صارت حالته أنه يؤدي الركن وقد ترك سنة، فهل يعود إليها أم لا؟ مثال على ذلك، إنسان السنة له أن يجلس عقب الثانية من أجل أن يقرأ التشهد، ما حكم التشهد؟ كله الأول سنة، فقام من الثانية إلى الثالثة وصار أقرب إلى القيام ووقف وتذكر أنه لم يأتي بالتشهد، فهل يعود إلى التشهد؟ الآن العود إلى التشهد عود إلى السنة، البقاء في القيام تلبس بالفريضة، أيهما أقوى، التلبس بالفريضة أم العود إلى السنة؟ التلبس بالفريضة أقوى، فلذلك عليه أن يبقى قائما، لكنه ترك بعضا، نقول إن هذا البعض المتروك يجبر بسجود السهو. والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو. وقد تقدم أن الصلاة تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات، فالأركان ما لا بد منها ولا تصح الصلاة بدونها جميعها، أي لو ترك ركنا من الأركان فلا يحق له في حال من الأحوال أن يسلم حتى يأتي بهذا الركن، لأنه إذا لم يأتي بهذا الركن عند ذلك كانت الصلاة ناقصة، وكانت الصلاة لا يعتد بها كأنه لم يصلي مطلقا. ما رأيكم لو إنسان صلى ولم يسلم، صلى ولم يقرأ الفاتحة، صلى ولم يركع في ركعة من الركعات، صلى ولم يسجد في سجدة من السجدات التي تكون هي ركن في الصلاة، صلى بدون تكبيرة الإحرام كل الصلاة منعقدة، صلى بغير نية، إذن كل ركن إذا ترك في الصلاة معنى ذلك لا تصح الصلاة حتى يأتي به طبعا في موضعه أو يجبر عنه بركعة ثانية. مثلا النية وتكبيرة الإحرام مع القيام تكون في أول الصلاة، أما لو ترك شيئا في داخل الصلاة فإنه يأتي به في الصلاة ويصحح صلاته على حسب الحالة التي هو فيها. إذن فالأركان ما لا بد منها ولا تصح الصلاة بدونها جميعها. وأما الأبعاض وهي التي سماها الشيخ سننا وليست من صلب الصلاة فتجبر بسجود السهو عند تركها سهوا بلا خلاف، وكذا عند العمد على الراجح. لو افترضنا أن إنسانا ترك بعضا من أبعاض الصلاة، ترك القنوت عمدا في صلاة الفجر فبعد الاعتدال سجد مباشرة، أو ترك التشهد الأول في صلاة رباعية أو ثلاثية، ترك التشهد الأول عمدا، فما حكم ذلك؟ نقول أمثال هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل يأتون بسجود السهو، وسجود السهو سنة، لو لم يأتي به فصلاته صحيحة أيضا. وكذا عند العمد على الراجح لوجود الخلل الحاصل في الصلاة بسبب تركها، بل العمد أشد خللا فهو أولى بالسجود. وهذه الأبعاض ستة. الحقيقة الأبعاض اثنان فقط، ما هو التشهد الأول وما يتعلق به، والقنوت وما يتعلق به. لكن لما كان كل واحد من هذين الاثنين مبني على ثلاثة أشياء، اعتبروا كل جزء من هذه الأجزاء بعضا من الأبعاض. فمثلا القنوت، القنوت ما هو؟ دعاء وقيام وأيضا وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التشهد ما هو؟ تشهد التحيات والجلوس لها والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. إذن صارت ثلاثة بالنسبة للقيام للقنوت، وثلاثة بالنسبة للقعود، فصار التشهد الأول والقنوت عبارة عن ستة أبعاض، إذا ترك بعضا منها فإنه يسجد للسهو. قال وهذه الأبعاض ستة، التشهد الأول، أما التشهد الأخير فحكمه ركن من الأركان، والقعود له، يعني لو أتى بالتشهد قائما كأنه لم يأتي به فإنه يسجد للسهو، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. والأصل في التشهد الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسيا فسجد قبل أن يسلم، تركه ناسيا التشهد الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل كيف ينسى وهو المشرع؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى، ولكن ينسى من أجل أن يسن، لأنه لو لم يفعل، لو لم يقدره الله تبارك وتعالى على ذلك الأمر، كيف نتعلم صلاتنا ونحن نأخذ صلاتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس وهو القائل صلوات الله وسلاماته عليه صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ولذلك سجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ترك التشهد الأول، وكان سجوده للسهو قبل أن يسلم. وإذا شرع السجود له شرع لقعوده أيضا لأنه مقصود. ثم قسنا عليه القنوت وقيامه، لأن القنوت ذكر مقصود في نفسه شرع له محل مخصوص، وهذا في قنوت الصبح ورمضان. قنوت الصبح عند الشافعية في كل سنة، وقنوت رمضان في النصف الثاني من شهر رمضان في الوتر. وأما قنوت النازلة أصاب المسلمين مصيبة، لا يشترط لأهل البلدة بل لأهل أي بلدة من بلاد المسلمين، أصاب المصيبة في الفلبين، أصاب المصيبة في السودان، أصاب المصيبة في موريتانيا، في أي مكان كانت هذه المصيبة، فيسن للمسلمين عند الاعتدال من الركعة الأخيرة في كل صلاة من الصلوات الخمس أن يدعو دعاء يسمى هذا الدعاء بالنازلة، هذا دعاء النازلة. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبائل لمدة شهر صلى الله عليه وسلم، وما أكثر النوازل بالمسلمين. فهل نبقى ندعو بالنازلة طيلة حياتنا أم ندعو ونترك؟ لا، الأولى حتى يظهر أن هذه النوازل هي نوازل جديدة نزلت في المسلمين، نسأل الله أن يرفعها، أن نفصل بينها وأن نبين أنها نازلة. قال أما لكن لو ترك قنوت النازلة، هل قنوت النازلة سنة هيئة أم هي بعض من الأبعاد؟ إنها هيئة من الهيئات، لذلك لا يسجد بالسهو إذا تركه. أما قنوت النازلة فلا يسجد له على الأصح في التحقيق. والفرق تأكد زينك بدليل الاتفاق، يعني تأكد التزينك اثنين، ما هما؟ التشهد والقنوت الذي في صلاة الفجر، بدليل الاتفاق على أنهما مشروعان بخلاف النازلة، فهي طارئة تطرأ على المسلمين وبعد ذلك تذهب عليهم. نسأل الله عز وجل أن يعيد المسلمين إلى عزتهم وإلى كرامتهم. نفس الشيء، نفس من ترك عاملا أو ترك ساهيا ثم أراد أن يسجد هذا السجود من أجل أن يعوض عما فاته عامدا أو ناسئا فيسجد، الأصل في ذلك السجود، وعليه أن يذكر ما شاء، لو قال سبحان ربي الأعلى أو قال سبحان الذي لا يسهو، سهى عن الحق وسهى عن الكمال، سهى ولو كان قد تعمد بذلك. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فلأنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير، فيسجد لتركه في التشهد الأول قياسا على التشهد. وعلل الغزالي اختصاص السجود بهذه الأمور لأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة، وقوله والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره. إذن القسم الأول من هذا الفصل فهمنا، من ترك بعضا من الأبعاد ساهيا أو عامدا وأراد أن يجبر ذلك فماذا يفعل؟ يأتي بسجود قبل السلام. والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره، تلبس بفرض وترك سنة، هل يعود إلى هذه السنة؟ لا. كما إذا قام من التشهد الأول أو ترك القنوت وسجد، فلو ترك التشهد الأول وتلبس بالقيام ناسيا لم يجز له العود إلى القعود، فإن عاد عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد قعودا. الآن محلك أن تبقى قائما، عندما قمت إلى الثالثة وتركت التشهد الأول لا يحق لك العود إلى التشهد الأول. لكن قد يأتي إنسان جاهل أو جديد عهد بالإسلام أو جديد عهد بالهداية والصلاة وكان تاركا للصلاة، ثم جاء ولم يحضر مجالس العلم ولم يقرأ الفقه، فلما قام إلى الثالثة نزل وأعاد التشهد من جديد، فهل تبطل صلاته؟ لا، يعثر هذا الجاهل. طبعا بالأصل عندنا الجاهل هو أحد أمرين، من أسلم حديثا ومن نشأ في بادية بعيد عن العلماء. فمن أسلم حديثا لا يتقن الفقه ولا يعرف شيئا منه، ومن نشأ في بادية بعيد عن العلماء، نشأ هو في بادية وهو بعيد عن العلماء، عند ذلك نقول له لا يوجد مجالس علم ولا مجالس ذكر، فرأينا منه مثل هذه الحالة فلا تبطل صلاته. إذن لم يجوز له العود إلى القعود، فإن عاد عامدا عالما بتحريمه، أما لو عاد ساهيا أو ظانا أنه يعود إلى التشهد الأخير وهو في جلوسه تذكر أنه تشهد أول، عندما عاد عاد بنية الفريضة ولم يعد بنية السنة، ثم تذكر بعد ذلك قام إلى الثالث، فإن عاد عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد قعودا، وإن عاد ناسيا لم تبطل. وعليه أن يقوم عند تذكره، يعني لو جلس بنية الفرضية بأنه تشهد أخير وتذكر أنه عاد مخطئا، ماذا يفعل؟ يقوم ولا يتمم هذا التشهد ويسجد للسهو، وإن كان جاهلا بتحريمه فالأصح أنه كالناس، هذا حكم المنفرد والإمام. أما المأموم فإذا تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز له التخلف. يعني عندنا الآن أي بعض من الأبعاد، لكن هذا البعض من الأبعاد إما أن يكون تركه، أما أن يكون فعله إذا تركه الإمام فيه فحش فهذا يبطل الاقتداء ويبطل الصلاة، وإما أن لا يكون فيه فحش. أعطي مسألة، المسألة الأولى، قام الإمام إلى الركعة الثالثة وجلس المأموم ليقرأ التشهد، في فحش مخالفة أم لا؟ في فحش مخالفة، في هذا الفحش المخالفة بطلت صلاة المأموم. صورة ثانية، قام ليصلي في بلدة من البلاد الإمام فيها لا يقنط في صلاة الفجر، فقال الإمام سمع الله لمن حمده، وأراد أن يأتي بالأذكار ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، استغل المأموم هذه الحالة فقال اللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد، أقل القنوت. والإمام بعد إما أنه نزل إلى السجود أو ربما لم ينزل بعد، هل يضر هذه المخالفة؟ لا، لا تضر، واضح الفرق ما بين المسألة. هذا ما يريد الشيخ أن يتكلم به. وأما المأموم فإذا تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز له التخلف عنه لأجل التشهد، فإن فعل بطلت صلاته، يعني فلو فعل التشهد والإمام قام إلى الثالثة بطلت صلاته، ولو انتصب مع الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود، الإمام طلع جاهل بعد ما طلع للركعة الثالثة وأقام في الركعة الثالثة وتذكر أنه نسي التشهد الأول عاد للجلوس، إذا وافقه المأموم في ذلك معنى ذلك صلاة الإمام باطلة، بطلت من؟ صلاة المأموم، لأنه عاد من ركن إلى سنة. فماذا يفعل؟ ليس له في هذه الحالة إلا أن ينوي المفارقة، فإن فعل بطلت صلاته، ولو انتصب مع الإمام ثم عاد المأموم إلى القعود لم يجوز للمأموم أن يعود معه، فإن عاد الإمام عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، وإن كان ممن ذكرنا جديد عهد بالإسلام وبعد ذلك صلى فتبعه الناس وهو لا يعلم شيئا عن الإمامة، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل. ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود، يعني الآن قعد المأموم لأنه بالعادة عندما سمع الله أكبر وهو في نهاية الركعة الثانية، هذا التكبير بأي شيء؟ للقيام إلى الثالثة أم إلى التشهد؟ إلى التشهد. قعد فانتصب الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود، لزم المأموم القيام لأنه توجه على المأموم القيام بانتصاب الإمام. يعني رأى المأموم الإمام منتصبا، معنى ذلك وجب عليه الآن المتابعة، عاد الإمام أو لم يعد وجب المتابعة، إلا إن نوى في هذه الحالة المفارقة. ولو قعد أو ربما عاد الإمام، يا ترى كيف عاد الإمام؟ ربما أخذ يرتفع وكان أقرب إلى الجلوس فجلس لم يفر قائما، عند ذلك ماذا نقول له؟ صلاته صحيحة. نعم، لزم المأموم القيام لأنه توجه على المأموم القيام بانتصاب، توجه على المأموم القيام بانتصاب الإمام ولو قعد الإمام للتشهد الأول، وقام المأموم ناسيا، قعد الإمام للتشهد الأول لكن المأموم قام إلى الثالثة ناسيا، يعني الناسي من الآن؟ المأموم وليس الإمام. فالصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، العود الآن بالنسبة للمأموم إلى التشهد ليس عودا من فرض إلى سنة، وإنما هو عود من أجل متابعة الإمام، وهذا لا يؤثر. ولذلك لو بدأ بتكبيرة الإحرام وكان الإمام بالتشهد ماذا يفعل؟ ينزل موافقة له. فالصحيح وجوب العود إلى متابعة الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته، هذا كله في من انتصب قائما. أما إذا انتهض، يعني بدأ بالقيام ناسيا وتذكر قبل الانتصاب ما اسم قائم، ما زال ما بين الأمرين، فقال الشافعي والأصحاب يرجع إلى التشهد، ما دام أنه لم يقم لم يكن في حد القيام فيحق له أن يتابع صلاته كما كانت فيرجع إلى التشهد. قال والمراد متى يسمى الإنسان منتصبا؟ والمراد من الانتصاب الاعتدال والاستواء، هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور. يعني الآن نحكم عليه هل قام أم لم يقم، إذا كان لم يقم يحق له القعود، أما قام لا يحق له القعود. ثم إذا عاد قبل الانتصاب فهل يسجد للسهو؟ قولا، يعني هذا القيام البسيط، تحرك رفع قليلا، أخذ رفع يديه عن الأرض، بدأ يرتفع، هذا الارتفاع البسيط هل يجب عليه في هذه الحالة هل يسن له أن يسجد؟ قولان الأظهر في أصل الروضة أنه لا يسجد، لأنه لم يفعل ركنا من الأركان يوجب عليه زيادة أو نقص في هذه الصلاة. وإن صار إلى القيام أقرب، وصححه في التحقيق وقال في شرح مهذب أنه الأصح عند الجمهور، والذي في المحرر أنه إذا صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا، وتبعه النووي في المنهاج، وقال الرافعي في الشرح الصغير إن طريقة التفصيل أظهر، يعني إذا كان قد أقصار بالقرب إلى القيام أكثر صارت الحركة أوضح، عند ذلك تحتاج إلى سجود سهو. قال الإسنائي الفتوى على ما في شرح المهذب بموافقته الأكثرين، هذا كله إذا ترك التشهد الأول ونهض ناسيا، أما إذا تعمد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب والاعتدال فإن عاد بعدما صار إلى القيام الاعتبار دائما بالأقرب، صار إلى القيام أقرب يقوم، صار إلى القعود أقرب يعود. فإن عاد بعدما صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته، عاد لأنه بعد أن تلبس بالركن عاد إلى السنة عاملا، عند ذلك بطلت صلاته. وإن عاد قبله قبل أن يسمى قائما، ما سمي قائما حتى نسميه عاهدا، إذن يتابع صلاته كالمعتاد. مسألة أخرى، ولو ترك الإمام القنوت إما لكونه لا يراه كالحنفي مثلا، اقتدى بإمام حنفي والإمام الحنفي لا يقرأ القنوت، أو نسي من الإمام، فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنط. يعني الآن لو لو أراد أن يقنط يكون سجد وارتفع، نقول له تابع الإمام. وإن علم أنه لا يسبقه قنت، كما قلت من الممكن بين أن يأتي بالأذكار، هذا ما يحصل في مكة مثلا الأئمة لا يقنطون، فماذا يفعل عند الاعتدال؟ لو قال إما أن يأتي بشيء من القنوت أو بأركان القنوت. ما هي أركان القنوت؟ دعاء وثناء وصلاة على رسول الله. أما الدعاء كقولنا اللهم اغفر اللهم ارحم، هذا دعاء. الثناء يا غفور يا رحيم يا ودود يا غفور، ثناء واحدة من هذه، اغفر يا غفور هذا دعاء وثناء، وبعد ذلك صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سهل ويلحق مباشرة. سمع الله لمن حمده، اللهم اغفر لي يا غفور وارحمني يا رحيم مثلا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله خلاص وصحبه وسلم انتهى. لا، ربما لا يكون الإمام قد قال الله أكبر لتكبيرة الانتقال في السجود. وإن علم أنه لا يسبقه قنت، وقد أطلق الرافعي والغزالي أنه لا بأس بما يقرأه من القنوت إذا لحقه عن قرب. وأطلق القاضي حسين أن من صلى الصبح خلف من صلى الظهر وقنت تبطل صلاته. قال ابن الرفعة ولعله مصور بحالة المخالفة وهو يعني جاءوا بمسألة، قال بعض الفقهاء لو صلى الإنسان في صلاة خلف صلاة أخرى فهل يصح لنا أن نقتدي فرض بفريضة فرض بسنة؟ عند الشافعية يصح ذلك ما دامت هذه الصلاة فيها موافقة، أما يصلي فرض صبح وراء جنازة هذا ما بيصح، أو وراء كسوف أو خسوف أو يعني استسقاء، هذه الأشياء فيها مخالفة، أو عيدين فيها مخالفة أيضا. الأصل أن تكون الصلاة موافقة، لكنه في هذه الحالة القنت. طيب هل يضر القنوت؟ نقول الذي قال لا يصح تصور المسألة أنه نزل إلى السجود وارتفع من سجوده وخالفه بسبب القنوت، والله أعلم. بعد ذلك يقول الشيخ والهيئة لا يعود إليها بعد تركها، والحمد لله رب العالمين.
الله